هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس، وفيه التعليق على كتابي الحوض والعيدين من صحيح البخاري.
كتاب الكراب والدرة يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غسل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي.
هذه المعاملة الحسنة للأهل. ففي هذا الحديث دليل على جواز بناء النساء في أيام العيد، والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال، لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت أن لا يغني إلا النساء، فإذا اعتيد في وقت آخر أن يغني الرجال فلا مانع، لأن العلة واحدة، بل إن العلة في غناء النساء أشد، لأن الفتنة لديهن أشد. فإذا أضيح لهم في الأعياد من هذا النوع من التبسط فليكن مثل ذلك الرجال. كذلك الدرق، لو خالد بينا ما هي الدرق؟
الدرق جمع درقة وهي الترب،
والحراب
الحراب بكسر مهملة جمع قربة.
إذن كأنها مثل ما نسميها نحن مناظرة، هذا معه الحربة وهذا معه الترب، يتقي الحرب. فكانوا يلعبون، وأين يلعبون؟ في الروايات الأخرى أنه في المسجد يلعبون، لأنها أيام عيد. ومن هنا أخذ بعضنا أنه لا بأس بما يسمونه العرضة في أيام العيد، لأنهم يلعبون بالسيوف وبالبنادق، نعم، من أجل الترويح عن النفس. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال لها: أتشتهين أن تنظري؟ لأن هذا مشهد يحب الإنسان أن يطلع عليه، لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها، لأنها صغيرة في السن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي كان لها 18 سنة صغيرة. سألها: أتشتهين أن تنظري؟ قالت: نعم. فأقامني وراءه لئلا ينظروا إليها، فهي تنظر إليهم لكن هم لا ينظرون إليها، وتقول: خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، إلى أن نبدأ. فقال: يا حسبك. فقلت: نعم. قال: فاذهبي. هذا الطريق يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بأس أن يخرج الإنسان بأهله ليتفرجوا على ما يحسن التفرج عليه، مثل لو مشى الوادي وخرجت النساء تنظر إليه، أو غير ذلك من الأسباب التي ترى أن أهلك يحبون الاطلاع عليه، لكن بشرط أن لا يكون في هذا فتنة. فلو كان في هذا فتنة كما يوجد في بعض الألعاب، أو على الأصح الملاعب التي توجد في بعض المدن، يأوي إليها من السفهاء من يأوي، وتبقى النساء بين هؤلاء السفهاء فهذه تمنع، لا لأن المشاهدة حرام ولكن لما يخشى من إيش من الفتنة. سمعنا دينكم يا بني أرثية
قوله يا بني أرشدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وكسر التاء، قيل هو لقب للحبشة، وقيل هو اسم بيت لهم، وقيل اسم جدهم الأكبر، وقيل المعنى يا بني الإماء. زاد في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمن يا بني أرشدة.
أمن الله أمن عندي بالكولة
من
أمن هنا
أمن بني أرشدة. وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر وسيأتي في الجهاد. وزاد أبو عوانة في صحيحه فإنهم بني أرشدة كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيختصر على ما ورد فيه النص انتهى. وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فصحى إني بعثت بحنيفية سمحة. وهذا يشعر بعدم التخطيط وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم.
نعم أو لعله ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام استحيا منهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بالحياء وعمر رضي الله عنه موصوف بالصراحة وعدم المبالاة. فعلى كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم وتركهم وقال إنها أيام عيد وقال لسان اليهود أن في ديننا فصحى. نعم
في كلام الشيخ
نعم.
في رواية النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما شبعت قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عندك. وله من رواية أبي سلمة عنها قلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي ثم قال حقه قلت لا تعجل. قالت وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه.
رضي الله عنه. في هذا إطلاق كلمة شبعت على غير الطعام وهذا موجود حتى في عرفنا الآن. الآن ما يسمع من المجادلة الآن ما يسمع من كذا. نعم موجود. نعم ارفع صوتك. نعم هذا عند الغضب والمغاضب لا نمشي فحتى المدح ايضا ما يجوز لكن هذا كما قلنا لكم في الاول هذا اسم المناظره.
إيه
لكنها لم تسأل على عمر ولا على غيره، يعني تبيعها على من لا تحكم عليه. نعم. نظر المثال الرجال جائز ولا اشكال فيه، بشرط ان لا تتلذذ بالنظر او تتمتع به، ولا فهو جائز لا اشكال فيه. الرسول قال لفاطمه بنت قيس: اعتدي في بيت ابن مكتوم فانه رجل اعمى تضعين في ابس عنده. وقال في الاول: ان تلك امراه يغشاها اصحابه. فالمرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل. ثم لو قلنا بأن المرأة لا تنظر إلى الرجل لزم أن نفي الرجال أن نتغطى حتى لا تنظر إلى النساء، كما يلزمهن أن يحتجبن حتى لا نراهن، وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما حديث أفعمي واني أنتما فإنه كما قال نحن لا 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 يصفه خطأ. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت الشعبي عن البراء أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا.
هذا يوم الأصل، وفيه دليل على أنه لا يصح ذبح الأضحية قبل الصلاة لقول أن نصلي ثم نرجع. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
قولها وليستا بمغنيتين يعني ليستا تحترفان الغناء، وهو إشارة إلى أنه لا بأس بالغناء أحيانا لمن لا يحترف، أما من يحترف ويجعله مهنة دائما فهذا ليس بمحمود. وهذا يعني يدلنا على قاعدة مفيدة حتى في العبادات، أن بعض العبادات إذا تعبدت أحيانا لم تكن مذمومة، وإذا صارت راتبة صارت مذمومة. فمثلا صلاة جماعة نافلة في النافلة أحيانا لا بأس منها، لكن لو اتخذها الناس عادة، بمعنى أنه كلما بمعنى أنه كلما قاموا يهتدون بالليل صلوا جماعة كل هذا بدعة، فيفرق بين الشيء الراتب والشيء العارض. نعم.
باب الأكل يوم الفطر قبل القرون. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا.
نعم. هذا يوم الفطر الأفضل أن الإنسان يأكل قبل أن يفطر، وأن يأكل تمرات، وأن تكون وترا. والحديث واضح في هذا، والحكمة من ذلك أن يخرج إلى الصلاة وهو نشيط طول، وأما في الأضحى فلا يأكل حتى يغفر، لقول الله تعالى فصلي لربك وانحر فجعل النحر بعد الصلاة، وأمر بالأكل من الأضحية فقال كلوا منها. ولهذا قال الفقهاء ينبغي أن لا أكل شيئا في عيد الأضحى حتى يغفر ويذبح أضحيته ويأكل منها. وفي قوله ويكون وترا دليل على أن ما يفعله بعض الناس الآن من تقصد الوتر فيما لم يرد فيه خطأ. يعني بعض الناس الآن يقول مثلا إذا استقاف مرتين الثالث يقول أوتر، هذا لا أصل له. كذلك مثلا إذا ياكل يقول ثلاثة لقم قال أوتر، هذا ليس له أصل. الأصل أننا لا نوتر بشيء إلا نجاب للسنة، وأما الباقي نأكله هكذا إن صادف الوتر فهو وتر وإن صادف الشرك فهو شرك. ودليله قال يأكلهن وترا. طيب كملوا
الأفراد
لا بد ثلاث، يعني قال ثمرة وأقل الجمع ثلاثة. وإلا من المعلوم أن الوتر أقل رفعة وأقل واحد، لكن في هذا أقل ثلاث يعني جمع، قال ثمرات فيأكله من وتر. نعم اي لا غلط، لما نصلي هذا او في بيان القران ان الله بيحكم صلاه الوتر في الليل، وان الله وتر يحب الوتر حتى يتبين ان ما شرعه الله اوصافه. الغالب في الامور الطبيه والشرعيه انها مقطوعه على وجه السماء السبع والارض السبع، ليله القدر 23 في الغالب، وهذا المثال. كذلك في الإيثار في المشروعات كثير، الثلاث كثير والسبع كثير والخمس كثير. نعم إيه، لكن الرسول علّك قال إنها أيام عيد، وعائشة نفت قال ليس من غني شيء، يعني هذا هنا طارئ في مناسبة حدثة. ها؟ لك عن ايش؟ ايه الدف، لو كان في الدف يعني ما يجوز من آلاف العبد إلا الدف. نعم كيف؟ حيوان شكل إنسان؟ حيوان شكل إنسان؟ إيش إنسان؟ لا يشبه الإنسان إلا كان تختلف القرون، ما ندري، إنما قرود الطائف وما حوله مختلفة عن الإنسان. ما في كلام هنا حيوان يخلف يخلف انثى يخلف انثى، هل تقول بارك الله لكم وعليكم؟ ما في اثر هذا يعني، ويخشى ان تتورى شهوتهن. اي صحيح هذه نعم، ما فيها شك ان اذا رات هذا يفعل بانثى حتى يمكن بعض الرجال كبعض الرجال، فمثل هذا يتجنب. اي لا تختلف افراد يعني واحده فواحده، لانه يمكن ياخذ ثلاث جنين ولا ثلاث جنين. طيب عندك المسجد سلام انسان طويل عقله يا اخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري: باب من جعل عتق الأمة صداقها، كذا أورده غير جازم للحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسها فاعتقها. هكذا أخرجه المصنف في المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم. فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد، حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقل بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه، وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال: أصدقها نفسها، أي لم يسرقها شيئا فيما أعلم، ولم ينفي أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرادق من المالكية ومن تبعهما: إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرتاح. وربما تأيد ذلك عندهم بما أخذه البيهقي من حديث أميمة: ويقال أمة الله، ويقال أمة الله بنت رزينة، عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مثلية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه، وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يقل صداقا. قال: وهذا كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. قال: وهذا الوجه أصح الأوده وأقربها إلى لفظ الحديث. وتبعه النووي في الروضة. ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي، والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة. فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصا. وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه، قال ابن دقيق: العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه، والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، وخصوصا خصوصيته بتزويد الواهبة من قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، الآية. وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال: وكذا نقله المزني عن الشافعي، قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره. وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي
كل هذه أعراض متضاربة ولا داعي لها. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لأنه يجوز أن يعتق عمته فيجعل عتقها صداقها، لأن عتقها معناها التحرر، والتحرر كأنها اشترت نفسها بعوض وهو الصداق. فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه موافق للقياس تماما، لأن نفسها لها قيمة، فإذا عتقت تحررت. فالصواب جواز ذلك ولا حاجة إلى هذا. وقول ابن دقيق رحمه الله جيد يعني، لكننا لا نوافقه على أنه مخالف للقياس. الصواب أنه موافق للقياس كما أنه موافق لظاهر الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين
صلي بعده. وأيضا حتى باب الأكل والنحر أقل من الحديث، ولهذا أنا أدور الحديث هذا حتى الآن على الكتاب بالملك بالصيف الخامس.
باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعني جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.
في هذا الحديث الفوائد أن من قدم شيئا على زمن فإنه لا يأخذ منه سواء كان عالما أو جاهلا. فلو صلى الصلاة قبل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فإنه لا تصح الصلاة، تكون أولى نفلة، لأن الأولى نوى الصلاة مقيدة بكونها الظهر مثلا فلغى تقييد كونها الظهر وبقي نية الأصل أنها صلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ينقلب نفلا ما بان عدمه الظاهر، ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه، وذكر من ذلك إذا صلى قبل وقت. قوله فلا أبي أبلغ الرخصة من الذي قاله عن كل غيره. مثل هذا
هذا الشكل الأول هو الشكل الثاني
ناقصين. قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، وظاهر كلام العين أنه من قول أنس رضي الله عنه، ولعله لم يبلغ حديث البراء الآتي أن الرسول قال لم تجز عن أحد بعد. لكن قد يقال أنه لا يلزم من هذا أن الحديث لم يبلغ، لأن أنس رضي الله عنه قد يفهم من قوله لن تجز عن أحد بعده أي لن تجز عن أحد ليست حاله كحال في معنى بعدك، يعني بعدك في الوقت لا في الزمن، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن السعدي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قالوا البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
هذا كما أسلفنا قريبا يدل على أن من فعل عبادة قبل وقتها فإنها لا تجزي. لكن هل يثاب عليها ثواب عبادة أو لا؟ نقول إن كانت جنسها مشروعا أجزت عن عبادة لكن تكون نفلا كالصلاة، لو صلى الفجر قبل دخول الوقت ثم تبين له ذلك قلنا الصلاة التي صليتها إيش نافلة، وعليك أن تعيد الصلاة بعد دخول الوقت حتى وإن كنت جاهلا. لكن من ذبح قبل الصلاة جاهلا كما فعل أبو بردة قال له النبي صلى الله عليه وسلم شافك شاف لحم، وذلك لأن الأضحية فرضها ونفلها لا يصح إلا بعد الصلاة، ولهذا قال رسول شافك شاف لحم. لكن في الصلاة النافلة تصح قبل دخول وقت الفريضة، فلهذا قلنا إنها تكون نافلة. فيجب أن نعرف الفرق. إذا قال قائل لماذا قلت إن الرجل إذا صلى قبل دخول الوقت وتبين أنه صلى قبل الوقت قلت الصلاة التي صلاها قبل الوقت تكون نافلة، والحديث في من ذبح قبل الصلاة قال إن شاته شاته يحمل. إن الفرق هو أن الأضحية لا تصح إلا بعد الصلاة، أما النافلة فتصح قبل دخول الوقت، فلذلك كنا في من صلى قبل الوقت تكون صلاته نافلة. وفي قول شافك شاف الأحلام دليل على الفرق بين التعبد لله تعالى بالذبح وبين التعبد لله تعالى بمجرد اللحم، لأن هذا الرجل يقول أنه أحب أن يأكله أن يكون أول من يأكل هو ومن حوله، وهذه صدقة لا شك، لكنها ليست كصدقة الأضحية، لأن المراد بالأضحية هو نحرها لله عز وجل، فصل لربك وانحر. وبه نعرف خطأ من كانوا يدعون الناس إلى أن يعطوهم الدراهم ليضحوا لهم في بلاد أخرى، لأن هذا خطأ عظيم. ولذلك الحمد لله صدر من هيئة كبار العلماء منع هذا بالنسبة للأضحية، لأن أهم شيء في الأضحية مو الأكل، أهم شيء هو التعبد لله تعالى بالذبح، كما قال تعالى لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال الشقى منكم. والإنسان إذا سلم دراهم يرحب ببلاد الأحرار فاتت المصالح العظيمة التي من أجلها شراء الأضحية، فيفوت أنه لا يباشر ذبحها، والمشروع أن يباشر ذبحها إذا كان السيف، يفوت ذكر اسم الله عليها، وإن قدره وذكر اسم الله هذه طاعة عبادة. يفوت أيضا أن الأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها بل قدمه على الصدقة، قال كلوا منها وأقموا ذلك فقير، وهذا يفوت. يفوت أيضا إظهار الشعيرة في البلد، إظهار الشعيرة في البلد، يعني سيفوت من إظهار الشعيرة وقدرنا يقل من الأضاحي إلى مكان أخرى فيفوت. هذا بقطع النظر عن كونها هناك لا يعلم من يذبحها، ولا يعلم هل يسمى عليها أو لا، ولا يعلم هل يعين أو لا، يعين صاحبها أو لا، ولا يعلم هل يمكن أن تذبح في وقت الذبح أو لا، لأن إذا كثرت عندهم الأضاحي وصارت آلافا قد لا يكون عندهم استعداد يعني يذبحوا كل هذه الضحايا في وقته. ثم على من توجه حال المستحقين أن يستبد بها من يتولى هذا الأمر، ما نفهم كل هذا يمكن. لذلك من الخطأ أن الإنسان تأخذه العاطفة حتى يتصرف تصرفا لا يطابق الشريعة، أو على الأقل لا يطابق الأفضل من الشريعة، وهذا يوجد في كثير من الأشياء. أيضا صدقة الفطر صدقة رمضان. بعض الناس يقول الله أعطونا 10 ريالات نضمن لكم أن نوزعها في مكان آخر. سبحان الله، هذا يؤدي إلى أن تنمحي هذه الشعيرة. مثل كل إنسان مثل عنده 10 صدقات يذهب إلى هؤلاء القوم، نعم، يقول هذه نتجة. هل يكون في نفسه أنه استغفر الله بإطعام الطعام وقت العيد وأولاده شاهدون شاهدونه يفيل ويوزع وتظهر هذه الشعيرة في قلوب النشأ؟ لا أبدا، هذه خفية. ثم التقدير قد يزيد وقد ينقص. لذلك هذه الأمور ينبغي لكم أيها الطلبة أن تحذروا الناس منها، وأن تقولوا من أراد أن يسأل إخوانه في البلاد الأخرى فليرسل دراهم، أطعمة، ألبسة. أما الشعائر الدينية تبقى بمكانها لا تدافع. نعم. ثم هذا الحقيقة في مضرة أخرى، يتعود الناس أنهم لا يسلمون لإخوانهم هناك إلا بالشيء الواجب، فتنقطع التطور. وربما يأتي الزمن الذي يقول ما دام حرام أو خلاف الأولى أن يوصله إلى هناك فإننا لم نتصدق. لكن لو أنهم جبلوا من الأول ووجهوا إلى الصدقة على إخوان هناك، وأما الأمور الواجبة التي يظهر فيها إرادة الشعيرة فإنها تبقى في البلاد. نعم. إذا أمكن أن يجمع بين ضيفه فهو خير، يعني لو كان رفقة في بلد وهم مغتربون هذا طيب، يرحمون الأجزاء هنا ويرحمون هناك. نعم. لكن كيف يرحم رفقة؟ هل يشركون في الواحد يعطي نصيبا من القيمة؟ أو يقول كل واحد يذبح لثلاثه سنه احدهم مثلا يقرا احدهم عن الجنه؟ هذا هو المراد. نعم يسلم. نعم. هدايا. نعم. لا يمكن يدخل مكة إلا المسلمين. المسلم مو داخل الحرم في الحل، من الحرم لا، هذا غسل. لكن على كل حال أن الإنسان إذا تولى بنفسه أحسن. ولذلك أنا سمعت شيء غريب، إذا جمعوا له مثل 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 رأس قال هذا عن مثل هم بدأ يبحث ولا يقول هذا عن فلان وهذا عن فلان فلا يعلم. وهذه مشكلة، لأن فتح كل بحيرة من يده كل هذه من هم على كل حال أهم شيء إنه لا تصل إلى الصحابة. هذه المسائل تشبه الشعائر.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرع عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع باثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلب فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
نعم الخروج من المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج بالمنبر إلى المصلى وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعواد طرفة صنعت له فكان يرقى عليه ولكنه لا يخرج به إلى مصلى العيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد وإنما يصلي خارج يبر ويظهر إذا تظهر الشعيرة ويعرف أن هذا ينبغي. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما شيء يبدأ به الصلاة وهو صريح لأنه ليس فيها أذان ولا إقامة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من قولهم إنه يؤذن لها فالصلاة جامعة قياسا على الكسوف فلا صحة له لوجهين. الوجه الأول أن الكسوف يأتي بغتة في غفلة الناس فكان من المناسب أن ينادره بخلاف الجامع. الثاني أن يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له أفغاب عنه أن يقيسه على الكسوف أم ماذا؟ ولهذا كان هذا القياس باطل لأنه مخالف للنص التركي لأنه ترك ولأنه لا قياس العيد على الكسوف لأن الكسوف يأتي باطلا فيحتاج إلى أن ينبه الناس عليه. وأيضا ليس في إقامة لأن ما ليس له الأذان ليس له إقامة. وقوله فأول ما يبدأ به فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يعني من الصلاة فيقوم مقابل الناس عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أنه يتوجه إلى الناس لا إلى القبلة. وهذا أحد المواضع الذي يسمى فيه ترك استقلال القبلة يعود من قضاء الحاجة وما أشبه ذلك مرض أنه يحرم استقلال القبلة واستدبار رجال البنيان وفي البنيان يجوز استدباره لكن هذا إنسان يعرف الناس لا بد أن يتوجه أن يدعو وجهه إليهم وليس من المعقول أن يقف مستقبل القبلة الناس وراءه ويقول يا أيها الناس اتقوا الله يخاطب منه أسألكم يخاطب الجدار اللي أمامه فلا بد أن يستقبله. وفي أيضا أن الناس لا يأتون إلى محل الخطب وكنا نعرف قبل أن يوجد المسبب الصوت أنه إذا فعل الإمام المنبر المعيد اجتمع الناس حوله فهل نقول هذا من البدعة لأن ظاهرة الصحابة أنهم لم يفعلوا، أو نقول إن هناك فرقا بين كون الصحابة لا يتجمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته يبلغ ما بلغ، وبين أئمتهم فإنهم لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجماعة، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، فلا بد من أن تحرك القلوب بترغيب أو ترهيب. وأما الوصية والأمر فهو في الأحكام. ثم قال فإن كان يريد أن يقطع بعضهم قطعهم أو يأمر بشيء أمر به، يعني من المسائل العامة، ثم ينصر. وظاهر الحديث أنه ليس للعيد إلا خطبة واحدة، وهو كذلك، العيد ليس له إلا خطبة واحدة. وقد ورد في سنة ابن ماجه أنه خطب مرتين، فإما أن يقال كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، أو يؤخذ بالأحاديث التي في صحيح الحديث وأنها خطبة واحدة. ثم ذكر أن الناس بقوا على هذا حتى خرجوا مع مروان وهو أمير مدينة أضحى أو فطر. متى كان أمير المدينة؟ في خلافة من؟ في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين. فلما أذن المصلى إذا منبر بناه كثير من الخلف، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوب، فجبل، يقال جذب وجبل، كلاهما بمعنى واحد، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيركم الله، لأن هذا منكر، مخالفة السنة التي هي كالشعيرة، لا شك أنه منكر، وأنه يجب إنكاره، لا سيما وأن أبا سعيد رضي الله عنه رأى من مروان المعاني حيث جبله ولكنه لم يرى. فلما فقال أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد، كذبت منها النداء، يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة، وبين وجه ذلك قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة لجعلتها قبل الصلاة. وهذا اجتهاد خاطئ، اجتهاد خاطئ أن يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال عمر، وقال أبو سعيد رضي الله عنه، والله فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني ما كان عليه الناس من قبل خير مما كان عليه الناس اليوم. فإذا قال قائل لماذا لا يجلس الناس، قلنا لا يجلس الناس لأن بعض أمراء بني أمية كانوا يتناولون بعض الخلفاء، والناس لا يريدون هذا، الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجههم. وفي هذا أيضا دليل على مسألة مهمة، وهي أن ما يسمى بالمصالح المرسلة إذا خالفت الشريعة فإنها لا يعمل بها. فهنا من المصلحة أن الناس يسمعون الخطبة لا شك، لكن إذا أدى ذلك إلى أن تغير السنة فإنه ليس لا تصلح. ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا، المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا خلافا لمن جعلها من الأدلة، لأننا نقول إن كان هذه المصلحة قد شهد لها الشر لذلك فدليلها إيش؟ من الشر، وإن لم يشهد هذا بذلك فليست مصلحة، لأن ما خالف الشر فليس بمصلحة. هنا لو قال هذه مصلحة مرسلة يريد من الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعوها قلنا نعم هذه مرسلة مرسلة لا شك أنه إذا سمع ألف خير مما لو لم يستمع إلا مئة وخمسين، لكن المصالح المرسلة لا تعاد في الحديث. فالواجب إبقاء الشرع تماما. في سؤال؟ إيه؟ نعم والله ما أدري شو السبب، يعني أما المدينة فلا أدري ما السبب، لأن ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي خارج المدينة فلا أدري، لا أدري هم إني مثلا جاءت مسرح مرسلة وقالوا إحراز موسى الرسول خير من ألف صلاة فيما سواه. نعم، أو أن المدينة اتسعت وتباعدت وصار في الخروج إلى الصحراء مشقة على كل حال، ما أدري ما السبب أنهم جعلوه فيها. وأما مكة فأن كان من مكة شباب وأودية ليس فيها صحراء يمكن أن يجتمع الناس فيها، فكان الأرفق للناس والأنسب أن يكون في المسجد الحرام، على أني إلى ساعة هذه لا أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في مكة خارج مكة، كان العيد إنما شرع في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هجر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه لم يكن يوم عيد في مكة. نعم سليم. كلام ابن ماجه يعني رواية ابن ماجه، كيف ذلك؟ يعني مروان ما خطب إلا خطوة واحدة، التقديم أشار بالتقديم من خطأ لكن يرى أنه أصلح، لكنه ما خطب إلا واحد من فقط. هذه ناجة أن خطب مرتين بعد الصلاة. نعم غير مقيد موكولة إلى ما يرى الناس المصلحة. نعم ثلاثة إن شاء الله عليك. نعم ثلاثة نعم.
باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم ألا يفعلوا.
ترجمة: باب المشي والركوب إلى العيد بعيد الأذان ولا إقامة. ساق الحديث رحمه الله، وهو قول سمعت يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فظاهره أنه خرج غير راشد. والمؤلف رحمه الله البخاري يقول: باب المشي والركوب إلى العيد، يعني يبين أن هذا وهذا جائز، فالإنسان أن يركب وله أن يمشي، ولكن المشي أفضل بلده خصوصا في الذهاب إلى العيد. وفي أيضا أنه ليس به أذان ولا إقامة في هذا الحديث، وأن الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. وفيها أيضا في ظاهر الحديث أن الخطبة واحدة وليست اثنتين. وفي قوله قول جابر: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء، إشكال، كان هو سبق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب يوم العيد على المنبر، فكيف يصح أن قال نزل؟ وجهها بعض العلماء على أحد وجهين، قال أن يحتمل معنيين: المعنى الأول نزل من حجر صغير لا يعد منبرا، وقف عليه ثم نزل منه. واحتمال الآخر أنه نزل لأن مقام النساء أو لأن مكان النساء خلف الرجال، فكأن استدباره للرجال إلى النساء يعتبر نزولا. والحقيقة أن في إشكال، لأن الجواب الأول إشكالا إلا إذا صح أنه قد وضع له حجر صغير يخطب عليه نزول الفتح. فتح الأول من الثاني؟
الأول
واحد شو الثاني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء.
نعم، نفس الترجمة.
لا، هذا أول كلامه.
أجيب. نعم. من؟ إلى أن شوف. شمس.
وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وخرج أبو داود من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان. وخرجه ابن ماجة مختصرا. وخرج أبو داود من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلب فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، وذكر الحديث. وفي الباب عن ابن عمر خرجه الإمام أحمد والنسائي، وفي إسناده ما قال: خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد عن الزهري. وقال أبو حاتم هو حديث منكر، وخرجه النسائي من رواية الفضل بن عطية عن سالم عن أبيه.
شفه لحديث جابر
ذاكر الكلام مرسل، يعني ما تكلم يعني ذاكر الكلام مرسل ثم ذكر حديث جديد باب جديد
عجيب.
اي نعم ما فيه الا هذا.
الفتح مجيد صفحة كم؟ نعم الفتح
حياتي
الثاني
الثاني
الأخير الرسالة فيه كم؟ 541.
لا أنا ما عندي طبعا هذه، أنا عندي
عقلية
شارعية
أنت عقلية.
ثم فلما فرغ نزل فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل. وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال. وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وتعقبه النووي بهذه المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة، وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال. هذا ما ذكره القول.
المهم أن الاحتمال الذين يكرهون هو هما، فبعضهم يقول إنه نزل أي من حجر صغير لا يعد من برد، بعضهم قال نزل لأنه اتجه النساء وهن في مكان منفصل عن الرجال، فيكون فعد ذلك نزولا، ويكون نزولنا بمعنى فقد. وفي هذا الحديث جميع على جواز التوقف على الغيب عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكلاً على يد بلال، ولكن هذا بشرط أن يكون الغير لا يمانع في هذا. أما لو كان يمشي واحد مع الآخر وضربت تشي على فتته بدون رضاه ما يشوف، لكن إذا علمنا أنه يأذن بهذا بل يشرط. لا شك أن بلالا لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مسرور بذلك. وفي أيضا حرص الصحابة على المبادرة بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تعلموا أن النساء لما حثنا على الصدقة بدأت الواحدة تأخذ خرصها تعطيه في ذنبها، تأخذ خاتم تطيه في ثوب بلال، وهذا يدل على كمال إيمان الصحابة رضي الله عنهم وكمال امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا دليل على أن المرأة حرة في ماله لتصدق بما شاء، سواء أذن لها الزوج أم لم يأذن. وفي قوله قلت العطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء ويذكرهن حين يفرغ، قال إن ذلك لحق عليهم، على من؟ على العلم. وما لهم أن يفرغ، ما الذي يمنعهم؟ لا أحد يمنعهم. في عصر حاضر الآن وبما أن وسائل الإعلام قد تطورت وصار الخطيب يمكن أن يسمع الجميع، لا حاجة إلى أن يأتي النساء، اللهم إلا أن يخشى أن أحد من النساء يحتاج إلى أسئلة، فهنا قد نقول أنه يذهب إليهم، لكن هذا لم تجد العكس به عندنا. ولم نعهد أحد من أهل العلم يخص النساء بخطبة حتى لما كانوا لا يخطبون في مكبرة الخطبة. نعم. آدم إيش؟ نعم. فيها رطبة العيدين فيها رواية لكنها مرسلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتدها في ستة تكبيرات لكنها مرسلة وأخذ بها الفقهاء. وبعض العلماء يقول إنها تغيرها من الفقر تبدأ بالحمد والثناء والتشهد. وعندي أنه لو ابتدأ بالتكبير لم يكن هذا بعيدا من صواب لأن صلاة العيد فيها تكبيرات زائدة وهي الصلاة. فكأن هذا والله أعلم أن يوم العيد ينبغي فيه أن يكثر من التكبير. فإذا كان يكثر من التكبير حتى في الصلاة فالخطبة من باب أولى. لكن هذا يمكن أن يجاب عنه فيقال تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر فيها في أثناء من التكبير. فالعلماء مختلفون في هذا. أكثر العلماء وخصوصا الفقهاء يقولون إنها تسبب التكبير صفة التكبيرات نفقا والثانية بسبب. نعم. انت لو سبحان الله انا مالي الا اذن من جانب واذن من جانب. اقول مالي الا اذن من جانب واذن من جانب. صحيح هذا؟ طيب اذا تكلم عشر من اين يدخل كلامه؟ الامتحان على ابواب اثنين والداخلون عشر. ولهذا كان السؤال موجه لمن يريد ان يقرا وهو من خالد وخالد فعليه ان يجيب.
اشفت شيء
أكيد ما قاعد للناس لا الآن. أما غير فلا حاجة للإجابة. لكن أجاب مختلف الكلام.
لا هو بس كان لك حجاج يحضر من جواري صوت وقع من صوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها
ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة قرصها وسخابها.
هذا الحال سبق والسلام عليه، لكن فيه فائدة، وهي أنه ما حكمة في أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة؟ قال العلماء لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، والشرط لا بد أن يتقدم المشروط، وأما خطبة العيد فليست شرطا وإنما هي سنة للتبكير. ولذلك يجوز للإنسان أن ينصرف من حين الصلاة دون أن يستمع إلى خطبة يوم العيد، لأنها ليست واجبة وإنما هي سنة، فصارت تابعة وفي يوم الجمعة متبوعة لأنها شرط. وفي قول عليه الصلاة والسلام في قول عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخذ منه كثير من العلماء أنه لا تسن تحية المسجد في مصلى له، وعلم ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة العيد عن تحية المسجد، ولم يكن يأتي أمام الناس ثم يصلي تحية المسجد وهم ينتظرون، فكان من المناسب أن يبدأ بالصلاة وتغني هذه الصلاة عن تحية المسجد. أما ولا بعدها فنعم، لأنه بعدها سوف يقوم فيخطب الناس. وبناء على ذلك نقول إذا أتيت إلى مصلى العيد فهل تصلي تحية المسجد أو لا؟ ننظر هل مصلى العيد مسجد أو لا؟ على محمد يرمي برأسه أن لا، نقول هو مسجد، هو مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت له أحكام المسجد، حيث أمر الحيض أن يعتزلن المصلي، ولولا أنه مسجد ما أمرهن أن يعتزلن المصلي. فإذا ثبت أنه مسجد كنا يذكر في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قال قائل إنه يأتي قبل أن تطلع الشمس أي بعد صلاة الفجر، أو يأتي قبل أن ترتفع الشمس في درونه فيأتي وقت نهي، فهل يصلي؟ نقول هذا ينبني على هل يجوز أن تفعل النوافل جواف الأسباب في وقت النهي أو لا. فإن قلنا لا تفعل قلنا له لا تصلي، وإن قلنا تفعل وهو القول الراجح قلنا له صلي. وعلى هذا فمن أتى إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاع عقيدهم أو بعد ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ليس هناك دليل على أنه لا يصلي. لو كان هناك دليل لقلنا على العين والله، لكن ما في دليل. واضح؟ طيب، لكن هل تنكر على من جلس أو لا؟ هذا ينبني على مسألة مهمة، وهي أن المسائل الاجتهادية التي يثور فيها الاجتهاد لا ينكر أحد على أحد فيها، لكن يرشده لا بأس. وعليه فمن جاء وجلس في مصلى العيد لا ينكر عليه، ومن صلى إيش لا ينكر عليه، لكن أيهما أسعد في الدليل؟ الذي يصلي لا شك فيها. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يجعلها على باله، المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص واضح لا ينكر فيها أحد على أحد. طيب، لو أن إنسانا يرى أن شرب الدخان جائز وأن ترى من غير جائز، هل تنكر عليه؟ ديانه جاء شرب الدكان. لا ما في نصوص ابدا, ما في نصوص تنص على شرب الدكان. انما هي مسائل اجتهاديه يمكن ان تنقص, لكن لا نصف ان نبحث النقص في هذا الا اذا كان هذا المسجلات. لا نعم لا يوصل. الذين اعلموا والعاد احد اخر يفتي بالصلاه, لكن انا افتي بذلك واقول يصلي ولو كان ذلك قبل ان ترتفع الشمس اذا, لان دخول المسجد من اسباب مشروعيه الصلاه وذوات الاسباب ليس عنها نهي, لكن مع ذلك لم ينكر على من جلس. الآن يدخل هناك يشاهد يدخل بعد صلاة العصر ولا يدخل بعد المسجد, لكن إذا علمت أنه عام ما يدخل حينئذ تقول يا أخي لا تجد حتى صلاة العصر. أما إذا أنت طالب علم لكن خليفك في الرأي فلا تنكر عليه. نعم 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 الحجة فيما قال. طيب وإذا أمر الأسير نعتذر المصلي بس لا تقول شيء إلى الآن ما وصلنا. إذا قال يعتذر حين المصلي وش يجب عليه؟ على أنه لا على أنه جعله مسجدا, لأننا لا نعلم مصلا يصلي فيه الناس في معهم الحائط إلا المثال. أما كون الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون فهذه يحتاج إلى أن تثبت لي أن كل واحد من الصحابة الذين يحضرون المسجد لا يصلي, والعبارات المجملة ما تغني شيئا. ثم لعلهم يحضرون في وقت النهي ولا يرون أن ذات الأسباب مبيحة للصلاة في الوقت النهي, فهذه قضايا أعلام يعني. ولو طلب منك أن تثبت نصف الذين يأتون إلى المسجد لا يصلون ما استطعت, والعبارات المجملة هذه ما تغني شيئا. نعم ايش نعم تمام. هذه ينكر علينا ان فيه سنه, فان غيلان الثقفي لما تزوج على عشر نسوه قال له النبي عليه الصلاه والسلام اختار منهن اربعا, فهذا لا يقبل منه. ثم إن بعضهم حتى الإجماع على أنه لا يجب أكثر من أربع, فعندنا سنة وإجماع. إحنا قلنا المسائل الاجتهادية التي النصوص فيها قادم لهذا وهذا, أما شيء بين فإنه لا يقبل وينكر على فعله. نعم لكن ظاهر الآية ليس كذلك, لأن مرجع اللغة العربية, واللغة العربية ذات المثنى وثلاثة ورباع, يعني خذوا اثنتين اثنتين, خذوا ثلاثا ثلاثا, خذوا أربعا أربعا. ولا يمكن لأصح الإسلام أن يجيب خذوا تسعا ثم يقول مثنى وثلاثة ورباع. يعني لو أن أحد من الناس أراد أن يقول اشتري تسعة شيئا فقال اشتري مثنى وثلاثة ورباع, هل يعتبر هذا عيا او فصاحه؟ عيا لا شك. ايش تقصد ايش مثنى وثلاثه وربع؟ فاللغه العربيه هي عربيه بقطع النظر عن كونها لغه القران تمنع التعبير عن التسع بمثلها. فظهر القرآن لا شك أنه يخالف هذا الرأي. لكن الذي شبه عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف وراءه تسعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل النكاح له خصائص معلومة لا يشارك فيها أحد. نعم
بارك الله فيكم. كما ذكر الأخ لأن كل مسألة يمكن أن يكون للمخالف فيها دليل،
نعم،
ويمكن أن يكون له فيها وجهة نظر،
نعم،
فيعني ما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به طالب العلم أن يفهم هذه المسائل؟
نعم.
المسائل التي نستطيع أن نسميها مسائل اجتهادية يكفي فيها
المسائل الاجتهادية، مثلا ما خالف النص هذا لا اجتهاد فيه، اللي خالف النص ما في اجتهاد، اللي خالف إجماع الصحابة ما في اجتهاد، لأن يعني إجماعهم حجة. إذا كان هناك احتمال مقارب، يعني احتمال يكون احتمالين متساويين أو متقاربين، هذا نعم ما نجد. لكن إذا كان احتمال ضعيف 1 من 100 أو 10 من 100 هذا غير مقبول. ثلاثة والله الثلاثة هذه مثلة. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
هذا سبق الكلام على كثير من أحكامه، وبالأخص على قوله لن تجزي عن أحد بعدك. هل المراد أن تجزي عن أحد بعدك زمنا فيكون هذا الحكم خاصا بالرجل بعينه، أو لم تجزي عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول، وأن هذه الجذعة أو العناق لا تجزي، لا يعني لا تجزي التقي بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال المراد لا تجزي عن أحد بعدك حالا، يعني أن من حصل له مثل حاله فإنها تجزئه العناق ولا بأس. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تشرع لشخص بعينه لأنه فلان، لأنه مثل أبو بردة بن نيار، لا يمكن. الشرع عام معلق بالأوصاف، وهذه هي القاعدة الشرعية، أن الشرع معلق بالأوصاف والمعاني، ما يمكن أن يكون خاصا بشخص. عرفتم؟ يأتي الإنسان يقول تنتقد قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الجواب؟ الجواب أنه خص بذلك لأنه نبي رسول، وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن أن يكون. واضح؟ فحينئذ لا ينتقل عليه بهذا. لو قال قائل ينتقل عليكم بقصة كارم مولى أبي هريرة، فإنكم لا تقولون بتعثير إضراء الكبير، وتقولون إن هذا خاص بسالم، فتجعلونه خصوصية عين لا خصوصية وصف. واضح؟ نقول نعم، إن كنا ذلك فلنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاء إلا ما أنشد الأرض وكان قبل الفطر، أي لا رضاء مؤثر. هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، يعني احذروا. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولو كان رضاء الكبير مؤثرا لقال: الحمو ايش يرضى حتى نفس من البلاء، ولم يقل احذر الحمو كما تحذر الموت. فنقول عندنا دليل على أننا نقول بمنع أن يكون خاصا كفار لعينه، بل هو خاص به لوحده، لأن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة، فهو عنده بمنزلة لبي يدخل على امرأته ويتبسط في ماله وفي بيته كأنه ابن الله، فيصعب جدا أن يقال بعد ذلك: نمنعك من البيت، نمنعك من البيت. فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشقة قال: أرضعيه فاحضني عليه، أرضعيه فاحضني عليه. فنقول: إذا وجد حال كحال سالم ثبت حكم سالم لها، وحال كحال سالم مستحيل. لماذا؟ لأن التبني يلغي في الإسلام وأبطل. وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق، لأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوصة، تكون مضطردة ليس جانا. فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة، نقول: إذا وجد إنسان مثله رحى لأضحيته قبل الصلاة جاهلا، ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يرحم، نقول: ضحي به ولا حرج، لأن حاله كحال من؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه. واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك. والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه. نعم.